كتاب الإلاء كتاب مهم، يعني لابد من أيضا فهم مقاصده وبعض الفروع التي تتفرع عليه. ولأن أيضا تأسيس كما قلنا نأخذ في كل مسألة يعني ما يمكن أن يكون قواعد كلية عندنا تساعدنا بعد ذلك إلى إلمام هذه الفروع التي تأتي لنا. الإلاء لغة هو اليمين والحلف، الإلاء في اللغة واليمين والحلف، من آل يولي إلاء إذا حلف، ولذلك في الحديث جاء من الذي يتألى علي، قال تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يقسم. كان الإلاء في الجاهلية طلاقا. ممكن أنسيت ذلك والله، ولعل الله تعالى يجعل لنا وقتا نفعل ذلك بإذن الله. جيد، هذا جيد إن شاء الله. كما قلنا بأن الإلاء كان في الجاهلية طلاقا، الإلاء كان في الجاهلية طلاقا، وجاء الشرع فغير حكمه، جاء الشرع فغير حكمه بأنه يوقف عند الجمهور. وعندنا في المذهب يقال إما أن تجامع وإما أن تطلق في هذا خلاف الأحناف، وهذا سيأتي إن شاء الله عندما نتكلم على الفروع. الأصل في الإلاء قول الله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذه دلالة واضحة جدا على أنه يوقف. الحق بأن حكم الإلاء أنه حرام، يعني توصيفه الشرعي حكمه أنه حرام لما فيه من إذاء الزوجة والامتناع عن الاستمتاع المشروع ومنعها من حقها الذي تحتاج إليه، ففيه إضرار وفيه وقوع الضرر عليها. ولأن الإلاء يكون الحلف بالإطلاق أو بمدة فوق الأربعة أشهر، وهذه تبين لك أن قول أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، بأن هذا الإلاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلاء حقيقيا لأنه شهر فقط. وقد عرفه الحنفية عبارة عن يمين على ترك وطئ المنكوحة أربعة أشهر وأكثر. وشفيع قال حالف زوجي يصح طلاقه لا يمتنعن من وطئ الزوجة مطلقا أو فوق الأربعة أشهر. شوف التحديد هذا كله جاء من الآيات. والمالكية قالوا حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطئه بما يدل على ترك وطئ زوجته، وغير موضع أكثر من أربعة أشهر. وكذلك الحنابلة قالوا حلف الزوج القادر على الوطئ بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك زوجته في قبولها. فرق بين الشافعي والحنابلة هنا أنهم يعني لا يجعلون التعليق يمينا، ونحن نقول إذا كان هذا مثل النذر الذي ينزل منزلة اليمين. والأصل في قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فالإلاء حلف، فلابد أن يكون من مكلف أولا بالغ، يبقى هذه فيها دلالة قيد يخرج بذلك الصغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحترم، فليس مكلفا فلا يعتبر. وأن يكون عاقلا، فالمجنون إلاؤه غير معتبر أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وقال والمجنون حتى يفيق. قادر على الوطء، والمعنى ذلك أنه إن لم يكن قادرا على الوطء فيمينه غير معتبر في هذا الباب، لأنه يعني أصالة غير قادر على النكاح. فأما إذا حلف رجل على امرأة ليست له بزوجة انعقدت يمينه ولا يصير موليا تتعلق به أحكام الزيلاء، فإن تزوجها وقد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فقال القاضي أبو الطيب هل يصير موليا في قولان كما قلنا في من آل من امرأتي ثم أبانها ثم تزوجها وبقيت مدة التربص. ففي أوجهان، أحدهما يصير موليا وهذا قال به مالك، والثاني لا يصير موليا، يعني الطلاق يسقط هذه الأحكام، وهذا الذي يتبناه المزني من الشافعية. قال ابن صباغ ولا يصير موليا قولا واحدا لأن الرلاء حكم أحكام النكاح فلم يصح من الأجنبية كالطلاق، وإذا يكون سقط الطلاق في هذا الباب، يعني الطلاق أسقطه لما بانت منه أسقط الطلاق هذا الحكم. ولا يصح إلى الصبي والمجنون لأن يمينهما لا تنعقد، لا سيما أن الحديث صريح رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. أما الخصي فضربان مسلول ومجبوب، فأما المسلول هو من سلة خصيتاه وبقي ذكره فيصح إيلاؤه لأنه كالفحل في الجماع، فقيل هو أقوى مما الجماع فيصح إيلاؤه كالفحل. نعم وهذا صحيح، قلنا أصلا المسألة مسألة الإنزال وهي أصلا مطلوبة عدم الإنزال. وأما المجبوب فإن كان بقي من ذكره ما يمكنه أن يطأ به ويغير منه قدر الحشفة في الفرج صح إيلاؤه لأنه يقدر على الجماع به، فهو كمن له ذكر قصير. ومن بقي وإن بقي له ما يمكنه الجماع به إلا أنه أقر أنه لا يقدر على الجماع فهو كالعنين ويضرب له الأجل، لأن العنين يضرب له عاما كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فإن جامع وإلا فسخ عليه النكاح. وبقي له وإن بقي له يعني ما لا يتمكن من الجماع به في العادة أو جب من أصله فلا يصح إلاؤه في قولان صحيح ولا يصح لأنه غير قادر على الجماع أصلا. أحدهما يصح القول تعالى الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، ولم يفرق بين المجبوب وغيره. حق أن المسألة على المعقول الكلام أنه قادر على ذلك أم لا، لأن المولي هو الذي يمتنع من امرأته باليمين مدة تزيد على أربعة أشهر وهذا موجود فيه، هو أصالة سيمتنع طيلة حياته لأنه لا يستطيع، والثاني أنه لا يصح إله لأنه حلف على ترك ما لا يقدر عليه بحال، فلم تنعقد يمينه كما لو حلف لا يصعد السماء. هذا صحيح، تعلمون المسألة أنه في الباب على الاستحالة أو طريق الاستحالة الحلف على ما لا يستطيعه فإنه لا تنعقد يمينه. طب كيف لا تنعقد يمينه؟ كيف لا تنعقد يمينه؟ وش الدليل أنه لا تنعقد يمينه؟ يعني لو حلف على أمر مستحيل لا تنعقد يمينه، وش الدليل على أنه لا تنعقد يمينه؟ مهم جدا أعرف منكم دليل ذلك. لو سعى جيد على عدم القدرة انت فأشرت مع خاض اليمين. لا ما زلت انتظر. لا قلت بأنه لو حلف على المستحيل لا ينعقد يمينه، فقلت وش الدليل على عدم انعقاد اليمين؟ هذا هو السؤال، وش الدليل على عدم انعقاد اليمين؟ احنا قلنا ان في بعض الامور ان النذر ينزل منزله اليمين، صحيح؟ وقد قال النبي الامين صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم، لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. نعم، وهذا الثاني هو الصحيح، ويصح ايلاء المريض المحبوس لانه يقدر على وطئها في حال مرضه، يقدر يعني لأنه ترى أنه يستطيع في المرض أن يطأ، وإن كان محبوسا أيضا قد ينفرد ويطأ، يعني ورود الوطأ وارد أو احتمالية الوطأ وارد، لذلك ينعقد يمينه. وإن آل من الرتقاء والقرناء قال المصبغ فلا صح إله منها في قولا، طبعا لما أتى بالرتقاء أو القرناء لأنه لا يستطيع أن يجامعها. نعم، وإن آل طبعا هذا فيه قولان كإلاء المجبوب، والصحيح أنه لا يصح إلاء منها في هذا الباب. نعم، وإن آل من الصغيرة صح إلاءه قولا واحدا لأنه قادر على وطئها، هذا يعني كيف يتصور وطئ الصغيرة التي لم تخل المحيض، يعني قد نقول بأنه متصور لكنه يكون شديدا. وقال أبو يوسف لا يصح إلاء الذم باليمين بالله، ويصح إلاء الزوج سواء كان حرا أو عبدا مسلما أو ذميا. أبي قال أبو حنيفة قال أبو يوسف لا يصح إلاء الذم باليمين بالله، ويصح بالطلاق والعتاق، وهذا عجيب جدا. والحق عندنا أن الآية عامة، والقاعدة الأسرية يبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. قال الله تعالى للذين يؤلون من للذين عموم، الذين يؤلون من نسائهم فعم ولم يخص، ولأن من صح طلاقه أو يمينه عند الحاكم صح إلاؤه كالمسلم. مسألة، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والموري من الحلف بيمين تلزمه بها كفارة، وجمع ذلك أنه إذا حلف بالله ألا يطأ امرأته صار موليا، طبعا كما قلنا أكثر من 4 أشهر. حفظكم ربي، أحسن الله إليك حبيبي، رفع الله مقامك وجزاك الله عنا خير. وإن حلف بغير الله كما قلنا إذا حلف بالله هو إجماع، إن حلف بغير الله مثل أن قال إن وطأتك فمالي صدقة، هذا معنى التعليق، والتعليق هنا نزل من زيت اليمين كما قلنا في التحديد والمنع وغير ذلك، فينزل من زيت اليمين هنا، التعليق ينزل من زيت اليمين في هذا الباب، هذه مهمة جدا في هذا الباب، لأن ركن الإلاء هو المحلوف به، وهو القسم بالله تعالى أو بصفة من صفاته، أو تعليق الوطأ على طلاقها أو طلاق ضرته، أو تعليق على شيء لا ينحل اليمين منه إلا بعد 14 أشهر، أو كقولي إن وطأتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج، فيه كما قلنا معنى اليمين، فيكون كالتعليق الذي فيه معنى اليمين. أحبك الله إذا حسن فيه، نحن أيضا نحبك في الله، نفع الله بك الأمة الإسلامية، اللهم أمين. أو فعلي لله أن أتصدق بمالي أو كذا، فهل يصح إلاؤه في ذلك؟ فيه قولان، قال في القديم لا يصح إلاؤه، لما لا يصح إلاؤه؟ لأنهم اعتبروه غير يمين، اعتبروه ليس بيمين، واليمين المعتبر واليمين هو الحلف بالله فقط، اليمين المعتبر والحلف بالله لا بالطلاق ولا بغيره. قلنا حلف بالطلاق هذا معنى التعليق، والتعليق ينزل من زيت اليمين، فيه معنى اليمين. وقال أحمد أيضا بالقول القديم أنه لا يصح إلاؤه، لأن الإلاء حلف، والحلف إذا أطلق إنما ينصرف إلى الحلف بالله جل في علاه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. قال الله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم، يؤلون يحلفون بالله. نعم، ولأنه قال فإن فاء فإن الله غفور رحيم، هذا يقتضي العفو، عن الكفارة عند الفيئة، وذلك إنما يوجد في الحلف بالله دون غيره. فعلى هذا يكون حالفا كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، أو فعبد حر، إنما لا يتعلق به أحكام الإلاء. وقلنا أن هذا التعليق نزل منزلة اليمين، لذلك اعتبروه يمينا، وقالوا يصح إلاؤه بذلك. الثاني قال في الجديد يصح إلاؤه. نعم، لما أنا قلت أنهم أنزلوا منزلة اليمين؟ وبه قال مالك وأبو حنيفة لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. والإلاء الحلف، وهذا عام في الحلف بالله وغيره. قلنا هو الحلف يكون بالله، لكن هنا التعليق نزل منزلة الحلف، لأن الحلف بالطلاق والتعليق بالطلاق كما قلنا نزل منزلة الحلف، ولأنها يمين يلزم بالحنس فيها حق، فصح إلاؤه بها كاليمين بالله، وهذا هو المعتمد في المذهب وعليه التفريع. وإذا ثبت هذا فإن قال إن وطأتك فعلي لله أن أطلقك، أو أطلق امرأتي الأخرى، لم يكن موليا، لأنه لا يلزم وطئها شيء، لأن هذا نادر نادر الطلاق لا صح. وإن قال إن وطأتك فأنت زانية لم يكن موليا أيضا، وإن وطئها ولم يكن قاذفا، لأن المولي هو الذي لا يمكنه أن يطأ امرأته إلا بضرر أن يدخل عليه، وهذا يقدر على وطئها بغير ضرر أن يدخل عليه، لأنه لا يصير بوطئه لها قاذفا فلم يكن موليا. ولأن وطئه لها وطئ حلال أصالة، هو يطأ امرأته فلا تكون زانية بذلك. وإن قال إن وطأتك فعلي لله أن أصوم هذا الشهر لم يكن موليا، لأن المولي هو الذي لا يمكنه أن يطأها بعد أربعة أشهر إلا بدرجة يلحق، وهذا يمكنه أن يصبر هذا الشهر فلا يطأها. وقلنا بأن إلاء النبي من نسائه كما قال أنس آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا ليس هو الإلاء الشرعي المعلوم، ويمكن الوطب غير دار أن يلحقه، ويكون ناذرا نظر اللجاج وغضب. شوف ناذر اللجاج والغضب، هذا الذي ينزل يمين تحديد ومنع. وفي كفارة يمين، فإن وطئها بعدما مضى هذا الشهر فلا شيء عليه، وإن وطئها في أثناء الشهر لم يلزمه صوم فما فات منه، وما صوم ما بقي منه بعد الوطب فهو بالخيار بأن يصومه وبين أن يكفي كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما مضى من الناذرين، قال وكفارته كفارة يمين. طيب هنا قال الشافعي ولا يلزمه الإيلاء حتى يصرح بأحد أسماء الجماع التي هي صريحة فيه. هنا أتى بالكلام تصريحا لا تلميحا في هذا الباب، أنه يعني يصرح لها بأنه لا يجامعها، بنفس تصريح الكلام الذي جاء به الحديث، يعني هو قال ولا يلزمه الإيلاء حتى يصرح بأحد أسماء الجماع التي هي صريحة فيه. وجملة ذلك أن الألفاظ التي تستعمل في الإيلاء على أربعة أضرب، الألفاظ التي تستعمل في الإيلاء على أربعة أضرب، منها ما هو صريح، ومنها ما هو صريح في الإلاء ظاهرا وباطنا، ومنها ما هو صريح في الإلاء في الحكم فقط، ومنها ما لا يكون إلاء إلا بالنية، يعني فيه كناية، والإلاء يحتمل الكناية. نعم، منها ما يكون فيه الضرب الرابع، وما اختلف فيه أو اختلف فيه قول الشافعي، وهو قوله والله لا باشرتك لا لمستك، وهذا سيأتي تفصيله، لكن هو فيه ما يعني إذا فيه التصريح في الإلاء، أسماء الإلاء الصريحة، ما هو صريح في الإلاء ظاهرا وباطنا، وهو وذلك قوله والله لا أفعل كذا بما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم بما صرح الله النبي صلى الله عليه وسلم به لماعز، عندما قال له طهرني يا رسول الله، فقال لعلك قبلت، لعلك فعلت كذا وكذا، فقال هل فعلت كذا، وصرح بالكلمة تصريحا لا تلميحا في هذا الباب. قالوا في الإله أيضا لو قال لها يعني ما هو صريح في الإله ظاهرا وباطنا، وذلك قوله والله لا أفعل كذا، يعني الكلمة الصريحة في الجماع. وهذه لا يستحي منها بين رجل وزوجه في هذا الباب، لأنه حتى في هذا عند التصريح بها في التعليم أجازها الفقهاء والعلماء في هذا الباب، والتنطع مميت في هذا الباب، التنطع مميت في هذا الباب. يعني هذه المسألة مسألة يعني قالها كثير من السلف وابن عباس وغيره إذا كان بينه وبين زوجه، قال لا أفعل كذا، أو لا يغيب ذاك لي، يعني أو لا جمعتك، أو لا، يعني تكلم بالألفاظ الصريحة التي يكون فيها الجماع على أنه يقسم أنه لا يفعلها. الألفاظ الصريحة في الجماع، لا افتضت يعني البكارة أو ما جمعت، المهم الألفاظ الصريحة إذا قال بها أنه لا يفعلها هذا يكون موليا، ولا يكون الإلاء إلا يعني هذا يكون الإلاء فيه ظاهرا وباطنا، هذا يكون فيه الإلاء ظاهرا وباطنا، سواء نوى به الإلاء أو لم ينوي. لما؟ كالطلاق الصريح. فالطلاق الصريح إذا تكلم بلفظ الطلاق الصريح يقع الطلاق دون أن ينظر في هذا الباب انتوى أو لم ينتوى. نفس الأمر الصريح، أنا لو قال والله لا أفعل كذا وكان صريحا، فإنه في هذا الباب يكون موليا. فإن قال لم أرد به الإلاء ولم يقبل منه في الظاهر والباطن، لما؟ لأنه صريح في الظاهر والباطن، لأنه يدعي خلاف الظاهر ولا يدين الله بهنا. ليش؟ لأنه كما قلنا هذا صريح في الباب. والضرب الثاني ما هو صريح في الإلاء في الحكم، وذلك قوله والله لا جامعتك، وأنه يمكن أن نقول احتمال أن أجامعك في بيت، يعني نجتمع أنا وأنت في بيت واحد، الاحتمال واحد هو ضعيف، والجماع هنا المقصود به الوقاع. نعم. لا وطأتك، كأنه يقول ما دست عليك ضربا مثلا، يعني الاحتمال وارد فيها ولا غير وارد فيها، لذلك قالوا هذا صريح في الإلاء في الحكم. فإن قال ذلك كان موليا في الحكم لأنه مستعمل فيه في العرف. فإن قال لم أرد الجماع في الفرج وإنما أردت بالجماع الاجتماع والموافقة بالوطء بالرجل، لم يقبل في الحكم لأنه يدعي خلاف الظاهر. لكن هنا الفرق بينه وبين الأول يدين بينه وبين الله جل وعلا، فيما بين لو صدقته تكون معه ولا يكون موليا. وإن قال والله لا افتضتك وهي بكر، ولم يقل يعني بآلته، ففي وجهان، أحدهما وهو قول الشيخ أبي حامد أنه صريح في الإله ظاهرا وباطنا كالقسم الأول، أنه لا يحتمل غير الافتضاد يعني بآلته، والثاني وهو قول القاضيين أبي حامد أبي الطيب وأبي علي السنجي واختيار بن صباغ أنه صريح في الإله في الحكم. فإن ادعى أنه لم يرد الجماع بالذكر لم يقبل في الحكم ويدين فيه بينه وبين الله تعالى، لأنه يحتمل الافتضاد بغيره. لكنه كما قلنا يكون موليا. الضرب الثالث ما يكون ما لا يكون إلاء إلا بالنية، وهذا هو الكناية، والإلاء يحتمل الكناية، والإناء يحتمل الكناية. وذلك قولي والله لا يتوافق رأسي رأسي ورأسك، أو لا جمعني وإياك بيت أو فراش واحد، ولا دخلت عليك، أو لا دخل أو لا دخلت على دخلت علي، لا أغيظنك، لا أسوءنك. وهذا من الكلام الذي ينتفع من الجماع من الجماع. فنقول هنا هنا يكون إلى نيتي، فإن انتوى إلى أن وقع الحكم قولي وإلا من تولى وطأتك، ولأن الله قال أو لامست من نساء، يعني جمعت من نساء كما قال ابن عباس، ولا تباشرهن، مباشرة هنا مقصود بها الجماع وأنتم عاكفون في المساجد. وأيضا قال كيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فإن قال لم أرد، والصحيح أنه ليس صريحا في الإله، إن قال لم أرد به الوطء لم يقبل في الحكم ودين فيما بينه وبين الله تعالى أنه يحتمل ما يدعي. هذا في القديم، هذا في القديم. وأما في الجديد فهو كناية، فلا يكون موليا إلا أن ينوي به الجماع. كل هذه كنايات، لأن اللمس تأتي على اللمس أو التقبيل وغير ذلك، ولا تأتي على الوطء والوقاع، فلا بد أن يبين ذلك. وكما قلنا هذه قاعدة عامة بيناها حتى في الطلاق، ما كان محتملا لغيره دخل في الكناية، وما دخل في الكناية لا يفصله إلا النوايا. رأى في الجديد إنه كناية فلا يكون مليا إلا أن ينوي به الجماع، وهو الأصح لأن هذه الألفاظ تحتمل الجماع وغيره، تحتمل الجماع وغيره. فهو كقوله لا اجتمع رأسي ورأسك، وإن قال والله لا أصبتك فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال فيه قولان كقوله لا لامستك ولا بشرتك. هنا قال هو كناية قولا واحدا، نعم هو قولا واحدا كناية كقوله لا اجتمع رأسي ورأسك. وشرح حامد وصرح في الإلاء في الحكم قولا واحدا لا جمعتك ولا وطأتك كذلك يعني. وإن قال والله لا لمستك ولا غشيتك ولا بضعتك ولا قربتك، فمن أصحابه قال فيه قولان كقوله لا بشرتك، ومن قال هو كناية قولا واحدا كما لو قال اجتمع رأسي ورأسك. وإن قال والله لا كسوتك ولا أطعمتك ولا أخرجتك من داري لم يكن مليا بصريح ولا كناية، لأن هذا الكلام بعيد جدا على أن يحتمل الإلاء، كما قلنا في كل كلام لا يحتمل الطلاق لا يكون أيضا كناية في هذا الباب. هذه جمل من الكلام على مسألة الإلاء، ويقع كيف يقع الإلاء ومتى يقع الإلاء. نعم لو في أسئلة تفضل. إذا آل الرجل منها وهي في عدتها من طلاق رجعي، هل يعد بذلك إلاء؟ نعم يعد بذلك إلاء، لأن علاقة الزوجية موجودة، علاقة الزوجية موجودة. لكن كيف تعرف هنا إلاء؟ إذا قلنا بأنه سيردها، فإن لم يردها فلا، يعني يتوقف في الحكم حتى نرى انقضت في العدة بغير رد أم ردها، فإن انقضت العدة بغير رد سقط الحكم فيتوقف فيه، فلا يجزم ولا يقال بأنه مولي، لأن الإلاء كما قلنا محدود بأقل مدة أربعة أشهر، والعدة ثلاث حيات. فإن آل منها قد نقول بأنه إن ردها قلنا عليه الحكم، وإلا فلا يتوقف في هذا. مع حكم أن يسافر سنوات طويلة بقصد الإضرار بالمرأة بدون قسم الإلاء، يعني بدون قسم الإلاء، هذا إلاء، نعم هذا إلاء، هذا إلاء. القاضي ترفع أمرها للقاضي فيوقفه، إما أن يطلق وإما أن يرفع الضرر يجامع. عمرها منها زوجها ولم تطالب بالطلاق والفيئة بعد انقضاء المدة، لو آل منها وجب أن يوقف وأن يقال له إما أن تجامع وإما أن تطلق. لكن إن كان هو ما قاربها ما جامعها وهي راضية، كالذي يسافر من بعيد عن امرأة في سنة وسنتين وهي ترضى بذلك، لا شيء في هذا. لكن إن آل فلا. بتتكلم سلف تتكلم على المسافر الذي لم يحلف، لو لم يحلف لا يكون إلاء، لابد أن يحلف. الإلاء منوط بالحلف، الإلاء منوط بالحلف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى السنن.